أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شمولية تعريف الشهيد الصادر لجميع مسائل علم الأصول، وعدم شموليته لغير المسائل الأصولية. تطرقنا إلى التعريف الذي توصل إليه الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف، وهو إن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، والتي يستعملها الفقيه أدلتان على الجعل الشرعي. تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، بحوث في علم الأصول، صفحة 47. وسيتضح إن شاء الله بعد مزيد تحقيق أن الشهيد الصادر قد أدخل بعض التعديلات على هذا التعريف، وقد نص عليه في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الأول صفحة 52. قال في آخر فقرة: وعلى هذا الأساس يصح أن يقال بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، يعني في القياس الأخير. ونفس هذا التعبير بل بشكل أفضل وأداق ذكره الشهيد الصدر الثاني السيد محمد صادق الصادر في تقريره محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 3، إذ في هذا التعريف الأخير استبدل الشهيد الصادر مفردة العناصر المشتركة بمفردة القواعد المشتركة. هذا أولا. وثانيا، نص على القياس الأخير، أي أن الاستدلال أن القاعدة الأصولية تكون يستدل بها في القياس الأخير على المسألة الفقهية، وهذا ما سيتجلى إن شاء الله عندما نتطرق إلى ضابط المسألة الأصولية. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى أن تعريف الشهيد الصادر جامع مانع، فهو جامع لكل الأفراد ومانع لكل الأغيار، أي أن تعريف الشهيد الصادر يشمل جميع مسائل علم الأصول من البداية إلى النهاية، ويمنع المسائل الغير أصولية خصوصا التي ادعي دخولها في تعريف علم الأصول، وهي 5. أولا علم الحديث، ثانيا القواعد الفقهية، ثالثا القواعد المنطقية، رابعا المسائل اللغوية، خامسا قواعد الرجالية. سيتضح إن شاء الله كيف تخرج هذه المسائل الخمسة التي ادعي دخولها في تعريف علم الأصول. ومن هنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول، وهذا يتضح عن طريق الاستقراء، أي استقراء وتتبع جميع القواعد الأصولية. فلو تتبعنا جميع القواعد والمسائل الأصولية لوجدناها واجدة للنكتة المذكورة في التعريف، وهي كونها مأخوذة بنحو لا بشرط من جهة المادة. والمراد بالمادة أفعال المكلفين كالصوم والحج والخمس والزنا والعياذ بالله وغير ذلك. فأفعال المكلفين التي تقع ضمن الأحكام التكليفية الخامسة هي عبارة عن المواد. إذن نكتة القاعدة الأصولية وضابط القاعدة الأصولية هي أن تكون لا بشرط من ناحية المادة، أي من ناحية أفعال المكلفين. والغريب العجيب اللطيف أن تقرير أستاذنا المرحوم السيد محمود الهاشم الشاهرودي لم ينص ولم يذكر مفردة اللا بشرط، مع أنه أشار إلى روح اللا بشرط في تعريفه تعريف الشهيد الصادر لمسائل علم الأصول. يراجع بحوث في علم الأصول السيد محمود الهاشم الشاهرودي الجزء الأول صفحة 31. ولكن بحث اليوم وهو شمولية التعريف ومانعيته، وكذلك بحث الغد إن بقينا أحياء ضابط المسألة الأصولية وفقا لتعريف الشهيد الصادر، خصوصا البحث الثاني ضابط المسألة الأصولية قيدين أو ثلاثة قيود، وهي أن تكون لا بشرط وأن تكون المقدمة في القياس الأخير. لم يشر إليهما السيد محمود الهاشمي ولم يصرح بهما. نعم ذكر السيد محمود الهاشمي الجزء الأول صفحة 31 أربع خصائص للتعريف، وفي الخصيصة الأولى ذكر أمرين: الأمر الأول يشير إلى نكتة اللا بشرط، والأمر الثاني يشير إلى قضية القياس الأخير، لكن لم يصرح بذلك، مع أن هذين القيدين قيد اللا بشرط والقياس الأخير قد ذكر بصراحة وإسهاب في ثلاثة تقارير: تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، وتقرير الشهيد الصدر الثاني، وتقرير السيد كاظم الحائري. يعني ذكرها الشهيد الصدر في الدورة الأولى والثانية بهذا التفصيل، لكن تقرير السيد محمود خال منها. عموما القواعد والمقدمات المأخوذة على نحو لا بشرط من حيث المادة على قسمين: القسم الأول أن تكون مأخوذة بشرط شيء بالنسبة للحكم الذي يثبت بها. فمثلا صيغة افعل في الوجوب هي لا بشرط من ناحية المادة، فصيغة افعل لا بشرط من جهة الصيام والصلاة والحج والخمس، هذه مواد. صيغة افعل هي لا بشرط من ناحية المادة، أي من ناحية أفعال المكلفين، ولكنها بشرط شيء من ناحية نوع الحكم. فصيغة افعل ناظرة إلى الوجوب، وصيغة لا تفعل ناظرة إلى الحرمة. فمن هنا يقال، لاحظ معي جيدا الدقة، صيغة افعل ولا تفعل لا بشرط من ناحية المادة وأفعال المكلفين، لكنها بشرط شيء من ناحية نوع الحكم. فصيغة افعل بشرط شيء من ناحية نوع الحكم الوجوبي، وصيغة لا تفعل بشرط شيء من ناحية نوع الحكم التحريمي. والملاك، كل الملاك في المسألة الوصولية هي كونها لا بشرط من ناحية المادة، وإن كانت بشرط شيء من ناحية نوع الحكم، لكن بشرط أن يكون هذا الحكم سيالا في جميع أبواب الفقه الإسلامي، فالوجوب والتحريم سيال وموجود من الطهارة إلى الديات، بخلاف قاعدة إن الدليل الدال على مطهرية شيء يدل على طهارته، فإنه بشرط شيء لمادة معينة وهي خصوص الطهارة، ولا تشمل كتاب الصلاة، ولا تشمل كتاب الخمس والزكاة والحج وسائر مباحث علم الفقه. إذن لاحظ معي دقة الشهيد الصاد، يقول ملاك مسألة الأصولية أن تكون لا بشرط من جهة المادة، وإن كانت بشرط شيء من جهة نوع الحكم، على أن لا ينحصر الحكم في باب معين، بل لا بد أن يكون الحكم سيالا في جميع أبواب الفقه. إذن القسم الأول من اللا بشرط أن يكون لا بشرط من ناحية المادة وبشرط شيء من ناحية نوع الحكم، على أن يكون الحكم سيالا في سائر المباحث الفقهية. القسم الثاني ما كان مأخوذا على نحو لا بشرط في كلا الحيثيتين، أي من حيث المادة ومن حيث نوع الحكم، كالاستصحاب مثلا. فالاستصحاب يجري في كل فعل من أفعال المكلفين، تركا كان أو فعلا، كما أن الاستصحاب لا يختص بنوع معين من الأحكام الشرعية، فهو لا يختص بالوجوب أو خصوص التحريم أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. إذن الاستصحاب كما يثبت الحرمة أو الوجوب يثبت أيضا الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة. إذن الاستصحاب لا بشرط من ناحية المادة، فهو يعم جميع أفعال المكلفين، وهو أيضا لا بشرط من ناحية نوع الحكم، فهو يشمل الحكم الوجوبي والتحريمي والاستحبابي والكراهة والإباحة، يشمل الأحكام التكليفية الخمسة. والجامع لهذين القسمين هو كونهما مأخوذين في الاستدلال بنحو اللا بشرط من حيث المادة، ويكفي في أصولية المسألة أن تكون مأخوذة بنحو اللا بشرط من حيث المادة فقط، وإن كانت مأخوذة بشرط شيء من حيث نوع الحكم، لكن بشرط أن يكون هذا الحكم ساريا في جميع أبواب الفقه ولا يختص بباب معين. ومن هنا يتضح ضابط المسألة الأصولية والنكتة المهمة في المسألة الأصولية، وهي أن لا وهي أن تقع المقدمة في الاستدلال وتكون لا بشرط من ناحية المادة. هذا القيد الأول. القيد الثاني: ولو كانت بشرط شيء من ناحية نوع الحكم يشترط أن يكون الحكم ساريا في جميع أبواب الفقه. وستأتي النكتة الثالثة: أن المراد بالمقدمة الواردة في الاستدلال بنحو لا بشرط هي خصوص المقدمة الأخيرة في الاستدلال للمقدمات البعيدة. فالمنطق خصوصا القياس من الشكل الأول هذا موجود في جميع العلوم، لكنه من المقدمات البعيدة، فبقيد القياس الأخير في الاستنباط نخرج علم المنطق، وبعد ونخرج أيضا علم الرجال، لأن مسائل علم الرجال ومسائل علم المنطق تقع في مقدمات الاستنباط لكنها تقع في المبادئ أو مبادئ المبادئ ولا تقع في القياس الأخير في الاستنباط الفقهي. إلى هنا انتهينا من المقام الأول، شمولية التعريف لكل مسائل علم الأصول، فجميع مسائل علم الأصول تشملها هذه النكتة، وهي أنها لا بشرط من ناحية المادة وأفعال المكلفين. المقام الثاني: عدم شمولية التعريف لغير المسائل الأصولية، ونتطرق إلى خمس مسائل خارجة. الأولى: مسائل علم الحديث كالروايات الواردة في الكتب الأربعة، فهذه الروايات بشرط شيء من ناحية موادها، فهي ناظرة إلى الخمس والزكاة والحج و فكل رواية بشرط شيء من ناحية المادة، وبالتالي تخرج عن ضابط المسألة الأصولية، لا بد أن تكون لا بشرط من ناحية المادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مسائل علم اللغة كظهور لفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص، فإن هذه المسائل اللغوية بشرط شيء من ناحية المادة، فهي مختصة بخصوص مفردة الصعيد المختص ببحث التيمم، وبالتالي تكون خارجة عن مباحث علم الأصول. وهذا الأمر هو الذي جعل العلماء يفرقون بين المسائل اللغوية، فبعضها كظهور كلمة الصعيد أخرجوه عن علم الأصول لأنه بشرط شيئين من ناحية المادة، وبعضها أدخلوه في علم الأصول مثل دلالة لفظ كل وجميع وقاطبة وجمعاء على العموم، وظهور صيغة الأمر في الوجوب وصيغة النهي في التحريم، لأنها لا بشرط من ناحية المادة، وإن كانت بشرط شيء من ناحية نوع الحكم، لكن هذا الحكم ليس بسيار، فانطبقت عليها ضابطة المسألة الأصولية وهي أنها لا بشرط من ناحية المادة، ومسألة الصعيد هي بشرط شيء من ناحية المادة، بينما ظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور صيغة النهي في التحريم هي ليست بشرط شيء من ناحية المادة، هي لا بشرط من ناحية المادة. إلى هنا أخرجنا الأمر الأول، مسائل علم الحديث. الأمر الثاني، مسائل علم اللغة. الأمر الثالث، القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية هي أيضا بشرط شيئين من ناحية المادة، كقاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، فهو خاص بخصوص مادة الطهارة. وهكذا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو قاعدة هل يثبت الضمان بالغرامة إذا بطل الضمان بالمعاوضة، فهو ناظر إلى خصوص مادة الضمان. إذن خرجت القواعد الفقهية لكونها بشرط شيء من ناحية المادة، فالقاعدة الفقهية مقدمة مادية وليست مقدمة مشتركة بالاستدلال الفقهي، فلا يشملها التعريف. الأمر الرابع، قواعد علم الرجال. قواعد علم الرجال من قبل وثاقة زرارة تدخل في التعريف، هي عنصر مشترك وليست عنصرا خاصا، ولكن تخرج لأنها تقع في المقدمات البعيدة، يعني هي من مبادئ علم الأصول، من مبادئ الاستدلال، أو من مبادئ الاستدلال. فمثلا يوجد ماذا عندنا؟ قياسين. قياس الأول، هذا خبر زرارة، وزرارة ثقة، إذن هذا خبر الثقة، هذا القياس الأول. القياس الثاني، وجوب السورة أخبر به الثقة، وكل ما أخبر به الثقة فهو ثابت، فوجوب السورة ثابت. القياس الأول متقدم مبدأ، وقعت فيه المسألة الرجالية، ولم تقع المسألة الرجالية في القياس الأخير. إذن وثاقة زرارة التي هي مسألة رجالية وإن وقعت كعنصر مشترك وقاعدة عامة في قياس الاستنباط، لكنها تقع في المبادئ أو مبادئ المبادئ، ولم تقع في القياس الفقهي الأخير. إذن أخرجنا مسائل علم الرجال ببركة اشتراط القياس الأخير في التعريف. يبقى الكلام في الأمر الخامس والأخير، القواعد المنطقية. فقد يشكل إن القواعد المنطقية أيضا عناصر مشتركة في الاستنباط الفقهي، فالشكل الأول أيضا نحتاج إليه في الاستدلال الفقهي، والجواب هو الجواب، إذ أن علم المنطق وقياس من الشكل الأول يقع في القياس البعيد، فهو من مبادئ أو مبادئ المبادئ. وحينما يقال هذا من مسائل العلم، لا يقال من مبادئ العلم أو مبادئ المبادئ، بل يراد مسائل نفس العلم وليس من مبادئ العلم. النتيجة النهائية، أخرجنا الأمور الثلاثة الأول ببركة أنها بشرط شيئين من ناحية المادة، فأخرجنا مسائل علم الحديث والمسائل اللغوية والقواعد الفقهية، كما أخرجنا الأمرين الأخيرين وهما مسائل علم الرجال ومسائل علم المنطق ببركة اشتراط القياس الأخير. لذلك التعريف الأصح هو أن نعرف علم المنطق بهذا التعريف، أن نعرف علم الأصول بهذا التعريف، هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، لأنه الاستدلال الفقهي خاصة يخرج الاستدلال المنطقي والفلسفي، يعني في القياس الأخير، القياس الأخير من الاستنباط. هذا تمام الكلام في بيان أن تعريف الشهيد الصادق جامع مانع، جامع لكل مسائل علم الأصول، مانع عن مسائل غير علم الأصول. يبقى تعميق هذا المطلب ببيان الضابط للقاعدة الأصولية، غدا نكرره ونعمقه أكثر. ذكرنا ضابطين أو ثلاثة، الضابط الأول أن تكون المسألة لا بشرط من ناحية المادة، الضابط الثاني أن تقع المقدمة في القياس الأخير للاستنباط. هذان الضابطان وردا في تقرير الشيخ عبد الساتر والشهيد الصدر الثاني. السيد كاظم الحائري أضاف القيد الثالث، وهو أن تكون المسألة سيالة في جميع أبواب الفقه. هذا القيد اللي جعله قيدا ثانيا من القيود الثلاثة السيد كاظم الحائري، هذا قيد توضيحي إلى العناصر المشتركة، أو قيد توضيحي إلى الأمر الأول اللا بشرط، أن اللا بشرط قد يجتمع مع لا بشرط من ناحية المادة، من ناحية نوع الحكم، وقد يجتمع مع لا بشرط شيء من ناحية نوع الحكم بشرط أن يكون سيالا. فالصحيح ما ورد في تقرير الشيخ عبد الساتر والشهيد الصدر الثاني. تراجع المسألة، تراجعون بحث السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 37، وتراجعون بحث الشيخ عبد الساتر جزء الأول صفحة 53 تقرير الشيخ عبد الساتر. الضابط للقاعدة الأصولية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.